معنى الحياة، أنت الذي للاعتلاء زورق نجاة. تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان. علمتني معنى الحنان.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد بقاء إيران إلى جانب سوريا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. السلطات المغربية تمنع احتجاجات أمام البرلمان رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستبقى إلى جانب سوريا حكومة وشعبا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار في هذا البلد. وخلال تسلمه أوراق اعتماد سفير سوريا الجديد بطهران شفيق ديوب، أكد روحاني أن طهران ستواصل جهودها خاصة في إطار مفاوضات أستانا من أجل إحلال السلام بشكل كامل في سوريا. من جهة ثانية، استقبل روحاني سفير تونس الجديد بطهران سمير المنصور، وأكد أن تونس دولة شقيقة وصديقة مهمة، وبإمكانها أن تكون بوابة إيران إلى أفريقيا وأوروبا، مضيفا أن العلاقات بين طهران وتونس جيدة ومتناسبة. أعربت دمشق عن استغرابها من نفاق المبعوث البريطاني بخصوص الوضع الإنساني في سوريا، وقالت إنه يتوجب سوق المسؤولين البريطانيين أمام العدالة الدولية لمساءلتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق السوريين. وقالت الخارجية السورية إن المسؤول البريطاني تجاهل الإجراءات القسرية اللاشرعية التي تفرضها واشنطن وأتباعها في مقدمتهم لندن، إذ تؤثر تلك العقوبات على السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم وتشكل انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان. وأكدت أن بريطانيا دأبت على إعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وإفشال أي تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة في سوريا. أكد محامي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا أن السعودية دفعت ملايين الدولارات إلى مسؤولي أبوجا من أجل قتل الشيخ إبراهيم الزكزاكي، مؤكدا أن الوضع الصحي للشيخ متدهور للغاية. إلى ذلك، أكدت كريمة الشيخ إبراهيم الزكزاكي أن محاكمة والدها كانت منذ البداية مبنية على تهم ملفقة أثارتها الحكومة لإيجاد مبررات لإبقاء الشيخ في الاعتقال. يذكر أن الشيخ الزكزاكي محتجز لدى السلطات النيجيرية منذ 5 أعوام خلال عملية عسكرية تم فيها مهاجمة مراسم عاشوراء في مدينة زارية شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص من أتباع الطائفة الشيعية. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الأمم المتحدة شريكة في جريمة إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة واستمرار الحصار، وذلك بصمتها وعدم قيامها بدورها ومسؤوليتها. وأضاف عبد السلام أن الأمم المتحدة تشارك في الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين بإفساح المجال لتمادي تحالف دول العدوان في عدوانهم وإجرامهم بحق شعب بأكمله. من جهة أخرى، دانت الخارجية اليمنية السياسات والمواقف الأمريكية المشحونة بالكراهية والعدائية تجاه كل الأنظمة والشعوب الحرة والمستقلة، مؤكدة أن السفير الأمريكي ممثل لإدارة بغيضة ومرفوضة لدى الشعب اليمني. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إنه بإمكان قوات حزب الله اللبناني إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ وقذيفة يوميا في أي حرب قادمة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل إجمالي ما أطلقه الحزب في حرب تموز. وقال العقيد الصهيوني إيلي بارون في مقال إن حزب الله يمتلك الآن عشرات الصواريخ النقطوية أو النقطوية الموجهة بدقة يمكنه استخدامها لتنفيذ ضربات محددة على المواقع الاستراتيجية المهمة. وأضاف أن بإمكان حزب الله حاليا إطلاق نيران أرض أكبر من قدرة 95% من جيوش العالم. قال رئيس مجلس النواب اللبناني النبيه بري إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل في أن يتمكن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. وعن أسباب الانسداد اعتبر بري أن الجواب هو لدى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اللذين كشفا خلافاتهما في بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى حديث عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب محمد خواجة.
عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الحاج جميل حيك وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة الأوضاع على الساحة اللبنانية أصدر البيان التالي. أولاً، توقف المكتب السياسي لحركة أمل عند الإجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد المكتب الحرص على إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين. واعتبر المكتب السياسي إن ما صدر عن المحقق العدلي هو مناف للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في تاريخ 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة إن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه والمباشرة بالإجراءات اللازمة. وهذا ما لم يحصل، بل إن ما حصل فعلا هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور من دون أي مسوغ. إن ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته والخشية من تضييعه، ويبعدنا عن الأصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين. ثانياً، ينبه المكتب السياسي لحركة أمل من محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، ويدعو بشدة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصات والخلافات الضيقة. ثالثاً، ندد المكتب السياسي لحركة أمل بخرقات العدو الإسرائيلي الأخيرة والمتكررة للأراضي والأجواء اللبنانية وإطلاق النار والقنابل المضيئة فوق مناطق عديدة، ودعا المكتب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الخارجية مع الأمم المتحدة وقواها العاملة في لبنان لردع العدو الصهيوني عن ممارساته العدوانية.
منعت السلطات المغربية هيئة حقوقية من الاحتجاج أمام البرلمان رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وانتشرت الشرطة بكثافة في محيط البرلمان وكل الشوارع المؤدية إليه. وأدانت الهيئة المنظمة للاحتجاج التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الصهاينة الذين وصفتهم بمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد بقاء إيران إلى جانب سوريا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. السلطات المغربية تمنع احتجاجات أمام البرلمان رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال. إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض المقاومة. عنوان حلقة اليوم هو محور المقاومة يرفض التطبيع. أعزائي الكرام، للتواصل معنا في لقاء اليوم من أرض المقاومة تحت عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع، بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-38-48 و22-01-37-62 و22-01-38-60. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. وبإمكانكم أيضا التواصل عبر الواتساب ورقمه كالتالي 0098-938-87-4050. كونوا معنا. سيداتي يا نساتي سادتي، أكدت فصائل المقاومة مجددا رفضها للتطبيع واعتبرته محاولة فاشلة لإضعاف موقف الشعب الفلسطيني وإقناعه بعدم جدوى المقاومة باعتبار أنه بقي وحيدا في ساحة المواجهة وأن الوقت قد حان للتسوية والتنازل عن الحقوق والثوابت. ومحور المقاومة جدد موقفه الرافض للتطبيع باعتباره محرم شرعيا وغير مقبول وطنيا وإنسانيا، هذا في وقت تتواصل تداعيات هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية وإقامة علاقات مختلفة معه. وفيما رأت فصائل المقاومة أن هذا التطبيع لن يؤثر على موقف الفلسطينيين، ومحور المقاومة حذر آخرون من خطورته التدريجية على الجيل المقبل. خبراء أكدوا أن الأنظمة الرجعية كانت مفضوحة منذ البداية ونشأت على يد المستعمر الإنجليزي، وأن هذه الأنظمة ليس لها أي تاريخ ولا حضارة ولا أي شيء، وتلبست بلباس العروبة، ومنذ نشأتها كانت تخدم بشكل مباشر وغير مباشر قيام الكيان الصهيوني. وأوضحوا أن كل من جاء من آل سعود ومن الإمارات وغيرهم من الرجعية العربية واجهوا حركة التحرر في الأمة العربية والإسلامية ومولوا حتى بناء بعض المستوطنات، لكن اليوم وصل الأمر بهم إلى حد الوقاحة والتطبيع العلني مع الاحتلال. لكن العقلاء أعزائي الكرام من الأمة اعتبروا أن هذا التطبيع العلني ورغم كل شيء فهو أفضل من ناحية توضيح الصورة لدى الإنسان العربي والمسلم الذي أصبح أمام محور واضح عميل وخائن للأمة العربية والإسلامية ومقدساتها وأبرزها القدس المحتلة. في مقابل محور مقاوم واضح ولم يعد هناك شك بأن التطبيع هو مرتبط بالأنظمة ولا علاقة له بشعوب المنطقة التي ترفض الاحتلال جملة وتفصيلا. والأحرار والمقاومون يرون أن القضية الفلسطينية حاضرة ولن تغيب حتى وإن ظهر بعض المطبعين أو الخونة موضحين أن الخونة موجودون في كل المسيرات للتحرر الأخرى. ويبين هؤلاء أن النضال الفلسطيني ليس وليد لحظة، بل إنه نضال ممتد بشكل أو بآخر منذ عام 1936 وحتى اليوم، وأن الأنظمة والشعوب مخيرة إما أن تنال شرف دعم هذا النضال أو الذهاب لوضع يدهم بيد الاحتلال الصهيوني كما تفعل بعض الأنظمة العربية.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم من برنامجكم أرض المقاومة، ومحور حلقة اليوم هو محور المقاومة يرفض التطبيع. أعزائي الكرام، واضح أن هؤلاء أن الرفض الشعبي للاحتلال الصهيوني موجود اليوم كثقافة في المنطقة، لكن أخطر ما في التطبيع هو إعادة صناعة الوعي عند الطفل العربي والمسلم بأن هذا الصهيوني هو صديق ويمكن أن تراه في مول دبي وتتقابل معه وتمزح معه، ومن الممكن أن تصور معه حيث لم تنجح حتى اليوم مساعي الكيان الاحتلالي في زرع هذه الثقافة. وفيما يخص الجولان السوري المحتل وموقف أهاليه الرافض لمخططات الكيان الصهيوني لنسفه هويتهم، حيث يأتي موقفهم الصلب والثابت في وقت تهرول فيه أنظمة عربية للارتماء بأحضان الاحتلال. فيرى باحثون في قضية الصراع العربي الصهيوني أن أهالي الجولان يتعرضون لهجمة اقتصادية تستهدف قوتهم ومصدر دخلهم، هدفها إضعاف موقف الوطني الرافض للاحتلال. ويبين الباحثون أعزائي الكرام أن أهالي الجولان المحتل يجددون انتفاضتهم ضد المشروع الاستعماري القديم الجديد، فهم استهدفوا منذ اليوم الأول للاحتلال، وحاول العدوان الاحتلالي أن ينزل بهم مختلف أنواع العقوبات على موقفهم الوطني المنتمي إلى الأمة وإلى قضاياها، وضمنها القضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أن أهل الجولان يتعرضون اليوم لعدوان صهيوني جديد هدفه أولا اقتصادي عبر مشروع إقامة المراوح الهوائية الضخمة في المنطقة الزراعية التابعة لقرى الجولان، وعلى مساحة ما يزيد من 5000 إلى 7000 دونم من الأرض، أي ضرب المنتوج الزراعي الذي هو مصدر دخلهم الوحيد. ويشير الباحثون أيضا إلى أن الاحتلال بهذه الهجمة الاقتصادية العدوانية الشرسة يخطط لإضعاف موقفهم الوطني ولإضعاف ثباتهم وإصرارهم على مقاومة الاحتلال برمته، ولذلك يمكن اعتبار هذه الهجمة هي اقتلاعية للعنصر العربي في الجولان السوري المحتل. لكن رغم كل هذه الضغوط، فإن الموقف الصلب من قبل أهل الجولان على قلة عددهم الذي لا يزيد على 25,000 مواطن هو رسالة بالغة إلى الأنظمة العربية التي تهرول للارتماء في الحضن الصهيوني تحت مسميات ومسوغات لا تمت لا للواقع ولا لقضية العرب والمسلمين الأساسية. كيف يمكن النظر إلى موقف فصائل المقاومة الرافض بشدة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ وماذا تعني المطالبة بتجهيز محور المقاومة لتحقيق توازن الردع؟ وهل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟ نحاول أعزائي الكرام سبر أغوار هذه التساؤلات مع خبير البرنامج إن شاء الله، ولكن أعزائي الكرام نتابع معكم أرض المقاومة في موضوع محور المقاومة يرفض التطبيع.
السلام عليكم ورحمة الله مساءكم. طبعا شاهدنا في الأيام القليلة الماضية حلقة جديدة من مسلسل تطبيع الحكومات العربية الخائنة مع الكيان الإسرائيلي الغاص، طبعا مقصود هنا دولة المغرب. للأسف على مر التاريخ كان المغرب علاقات طيبة مع الكيان الإسرائيلي الغاص، لكن بشكل مخفي، وخاصة من أيام الملك الحسن الثاني. في هذه الأيام أصبحت هذه العلاقات علنية وصريحة بدون خجل وبدون حياء. طبعت حكومة المغرب مع الكيان الإسرائيلي الغاصب لقاء حقوق أو لقاء أسباب واهية كاعتراف أمريكا أو اعتراف ترامب بالصحراء الغربية بأنها أرض مغربية، أو وعود إسرائيل بإعطاء 4 طيارات بدون طيار لدولة المغرب. طبعا للأسف الدول العربية أو الحكومات العربية الخائنة واحدة تلو الأخرى تسلم أو تطبع أو تتباهى بالتطبيع المذل مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا الإعلام الإسرائيلي يعطي حقائق، لكن حقائق مسبقة أن هنالك عدة دول عربية حكومات بالأحرى عربية قيد على قائمة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، اللي هنا سلطنة عمان والعربية السعودية. طبعا الجميع يعلم العلاقات السرية قائمة منذ فترة طويلة، وخصوصا مع السعودية العربية وحكامها، وخصوصا مع ولي العهد محمد بن سلمان، علاقاته لقاءاتهم زياراتهم بسبب مثلا غايتهم محاصرة إيران الجمهورية الإسلامية. بالمقابل على الجهة المقابلة لمحور المقاومة الدول المناهضة أو الدول المخالفة للكيان الإسرائيلي تقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات الإسرائيل وحلفائه من الحكومات العربية. بإذن الله هذا المحور ثابت، وإن شاء الله لأنه نحن أصحاب قضية عادلة، وإن شاء الله نصل لقضيتنا. أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة. برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج أرض المقاومة تحت عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع، وبإمكانكم التواصل عبر الواتساب وهو 00989387840. نعم أعزائي الكرام، خبراء أكدوا أن الأنظمة الرجعية كانت مفضوحة منذ البداية ونشأت على يد المستعمر الإنجليزي، وأن هذه الأنظمة ليس لها أي تاريخ ولا حضارة ولا أي شيء، وتلبست بلباس العروبة ومنذ نشأتها كانت تخدم بشكل مباشر وغير مباشر قيام الكيان الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ خالد، تحياتي لكم ولا مستمعيكم الكرام وإلى كل المسلمين في أرجاء المعمورة. اليوم لو انتبهنا لكل السياسات التي تدعي بالعربية نلقاها سياسات غير عربية ونلقاها سياسات غير إسلامية. فعندما تريد السعودية أن تبدأ في محور ما أو مناقشة ما أو اتفاقية ما تدعي بالعرب، ولكن هي عكس ذلك، هي تطبعت مع إسرائيل من قبل سنين وتريد اليوم أن تطبع مع المغرب مع إسرائيل حتى تجعل هي الراعية لتلك التطبعات أو تلك المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام. فلا نستغرب عندما تقوم السعودية أو غير السعودية بمثل هذه الاتفاقيات، لأنها قادت تحالف لا عربي ضد الشعب اليمني الأعزل. فعندما نحس بأنها تريد أن تطبع أو تجعل مؤامراتها أو تريد أن تجعل من تلك التطبع مع المغرب ذو طابع يعني السلام، لا بالعكس، عندما تطبع الدول مع إسرائيل تخلق مشكلة في الشرق الأوسط، تخلق فيها المشكلة في الجسد العربي، وهي إسرائيل نخرت الجسد العربي، أسفكت الدماء العربية، مزقت الجسد العربي. هي من زمان تحاك لتلك الأمور، ولكن كانت محاكة خلف الكواليس، تعقد الاتفاقيات، تعقد الأمور مع السودان، السودان نقطع عنك عن قائمة الإرهاب وننسى الدماء العربية حتى نجعل إسرائيل الأم الحنون التي تريد أن تحضن الطفل العربي. ويوجد رجال هم يريدون أن يقودوا الإسلام إلى بر الأمان. السعودية تريد التطبع، ولكن تطبع الشكلي أو الجوهري، هذا محال بالنسبة للناس الشرفاء، لأن إسرائيل هي العدو اللدود، هي وأمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله التوفيق. عبد الحسين الشريخي من العراق.
إذن أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من أرض المقاومة تحت عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع، وجاءتنا هناك رسائل منكم عبر الواتساب، والرسالة الأولى من الأخت أم علي من البحرين تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أختي العزيزة. بالتأكيد يا أعزائي، محور المقاومة لا يطبع أبدا، بل هو محور لمقاومة التطبيع. الله يبعد عنكم كل عدو ويجلب لكم النصر والخير في دياركم، أنتم أمثلة عليا للناس، فكيف يأتي منكم الخطأ لا سمح الله؟ بل أنتم أمثلة خالدة للعطاء والإباء والكرامة، حفظكم الله وأدام عزكم وحقق لكم النصر وأورثكم الأرض ومنتعكم بنعمته وأوفى لكم بوعده بإذن الله تعالى، إنه هو العزيز القدير. ودمتم سالمين يحفظكم الله من الزلل والخطل ومن الشبهة والحرام ومن الحاجة للقوم اللئام. أم علي من البحرين. شكرا لك يا أم علي على هذه الرسالة القيمة. وهناك رسالة أيضا من الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: زوال إسرائيل حتميا عاجلا أم آجلا؟ ضربات المقاومة لهم بالمرصاد، إيران والعراق، لبنان، سوريا، اليمن، محور المقاومة في المنطقة، خيبر خيبر يا صهيون. شكرا لفاطمة الزهراء من العراق على رسالتها. ورسالة أخرى وهي صوتية من أبو محمد مهدي من اليمن، دعونا نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. جميع دول محور المقاومة الإسلامي بدءا من إيران الإسلامية والعراق وسوريا ولبنان وانتهاء بغزة بفلسطين واليمن ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خيانة وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية، القضية الأولى لمحور المقاومة وكل الدول والشعوب الحرة في العالم العربي والإسلامي. ونحن بدورنا ندعو إلى وعي شعبي في الدول التي قطّع حكامها مع الكيان الصهيوني الغاصب واستنكارهم لما قاموا به هؤلاء الحكام من تطبيع وخيانة لقضايا الأمة المصيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ببرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه الرسالة. فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم. نعم أعزائي الكرام، دعونا الآن نتواصل معكم ومع ضيف العزيز الأستاذ ناجي أمهز الخبير في شؤون غرب آسيا. بداية أستاذ ناجي أمهز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وأحييك في لقاء اليوم من أرض المقاومة. نتناول في لقائنا اليوم موضوع محور المقاومة يرفض التطبيع. برأيك أستاذ ناجي، يعني كيف يمكن النظر إلى موقف فصائل المقاومة الرافض بشدة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ تفضل
سيد العزيز. بداية أن كافة حركات المقاومة هي تنطلق من وجدان الشعوب التي تعاني من الاضطهاد والاستعباد، وأيضا تعاني من الهجمة الاستكبارية التي تحاول دائما أن تسيطر على هذه الشعوب، إن كان على المجتمعات وعلى الثروات، وأيضا محاولة زجها في حروب لا طائل منها. من هنا دائما تقوم حركات المقاومة وحركات التحرر العالمية بمواجهة الاستكبار بأدوات وإن كانت في البداية بسيطة، ولكنها دائما تبحث عن تطور العمل لدى الشعوب والتوعية على مخاطر هذه العمليات الاستكبارية التي تقودها الرأسمالية المتوحشة، وخاصة فيما ظهر بالآونة الأخيرة من هذا التسارع لدى الكثير من النظم والقوى الرجعية العربية إلى التطبيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي العدو الصهيوني الغاصب من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبل وتزمر للنظام العالمي الجديد.
طيب دكتور، يعني هل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟
بالتأكيد يا سيدي، لم يكن العالم العربي والإسلامي بحاجة إلى هذا الإعلام والإعلان والإشهار الذي حصل، إن كان في البيت الأبيض أو إن كان عبر وسائل الإعلام لهذه القوى الرجعية العربية ومن ورائها الصهيونية العالمية. فمنذ عقود طويلة وهؤلاء الخونة والعملاء المأجورين الذين تم إيصالهم إلى السلطة بقرارات من دول الاستكبار والرأسمالية المتوحشة من أجل الوصول إلى هذا التوقيت بالتحديد، من كي يعلنوا صراحة وجهارا بأنهم على علاقة وثيقة ووطيدة مع الكيان الغاصب الذي قتل ونكل بالشعب العربي والإسلامي في أكثر من مكان وزمان. ولكن كان هناك ميزة واحدة، اسمح لي أشرح هذه النقطة فقط. كان هناك ميزة واحدة أساسية استطاعت المقاومة خلالها أن تفهم الشعوب العربية والإسلامية بأن هذه النظم بغالبيتها هو عميل ويتعامل عليها ويحاول أن يهدم كل ما بنته وأن يسرق ثرواتها وأن يبيعها بأسواق النخاسة كما حصل بالأمس عندما ذهبت الإمارات وعندما ذهب المغرب وقبله كان هناك وللأسف ذاك الاتفاق الشهير لكامب ديفيد عندما قام به أنور السادات. اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولكن يبقى لأن المقاومة هي قادرة على استنهاض الشعوب من أجل هذا التطبيع الكارثي الذي لم يجلب إلى هذه المنطقة سوى المزيد من الدمار والاحتلال والمزيد من المآسي على الشعوب العربية والإسلامية.
طيب دكتور، محور المقاومة جدد موقفه الرافض للتطبيع باعتباره محرم شرعا وغير مقبول وطنيا وإنسانيا. برأيك متى كانت أنظمة التطبيع مع قضية فلسطين ودعمت مقاومتها؟
سيدي، هو بالتأكيد أصلا هذه النظم العميلة والتابعة لقوى الرجائية العربية هي أصلا من الأساس لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية ولا حتى للقضايا العربية، أصلا هي لم تقدم شيئا لشعوبها كي تمكنها من الاستمرار والمواجهة. كل ما قام فيه هذه النظم هو استهلاك ومحاولة تدمير البنى التحتية للشعوب الإسلامية والعربية، وأيضا محاولة واضحة ووقحة من أجل استهداف كل حركات المقاومة والتحرر في العالم العربي والإسلامي. ولكن عندما كانت المقاومة قبل هذا الإعلان وهذا الإشهار تقوم بمحاولة فضح هؤلاء العملاء، كان هناك بعض للأسف هناك تخلف في الرأي العام العربي، وأيضا هناك تراجع لدى كثير من النخب والمتطرفين لم يستطيعوا أن يدفعوا بالرأي العام العربي أو أن يدفعوا بالوجدان العربي إلى التفاعل مع المقاومة. كانت بسبب الضخ الإعلامي الكبير الذي كانت تمارسه الصهيونية العالمية وضخ الأموال على فيما يعرف بأكثر من أسلوب وبأكثر من مكان، ولكن نستطيع أن نقول وبوضوح وبصراحة إن المقاومة اليوم هي تتقدم بخطوات ثابتة وهزم وكل ما يحصل اليوم في عالمنا العربي. ونستطيع وأكرر دائما لا نقول هذا الكلام لأننا نتكلم على إذاعة طهران، ولكن هذا الكلام نقوله لأن انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم وقوف الثورة الإسلامية مع حركات التحرر والمقاومة في العالم العربي والإسلامي أدى إلى هذه القوة وهذا الثبات وتسجيل هذه الانتصارات، مما حول الكثيرين من الشعوب العربية تلتف حول المقاومة وتؤمن بخياراتها الاستراتيجية، وخاصة بعد التحرير عام 2000 وأيضا بعد حرب عام 2006 وأيضا ما حصل في غزة ذاك الصمود الأسطوري في وجه الكيان الغاصب الإسرائيلي واعتداءاته، وأيضا ما حصل مؤخرا في العامين الماضيين عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب رأس المقاومة وأعني بها الجمهورية الإسلامية بإيران وقد فشلت، وكل هذه المعطيات الجيوسياسية والاستراتيجية أدت إلى وقوف وجه التطبيع الذي نشاهده اليوم. ولولا المقاومة التي سجلت عدة انتصارات ولولا الثبات وموقف والدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لشاهدنا اليوم ملايين من الشعوب العربية هي التي تبحث عن التطبيع قبل أنظمتها وقبل قادتها المأجورين العملاء لدى البيت الأبيض ولدى الصهيونية.
طيب العالم. دكتور ناجي، يعني برأيك كيف يمكن مواجهة خيانة الأنظمة المتواصلة سرا وعلانية؟
يا سيدي، لا يوجد الكثير من الحلول في هذا الأمر لأن الأمور أصبحت معقدة وشائكة جدا، ولكن علينا أن نعول على الثبات. وأيضا هناك لاعب أقليمي جديد موجود، لا أعني به جديدا من حيث الوقت، فالجمهورية الإسلامية في إيران لازالت 4 عقود وهي تصارع على الاستكبار العالمي، ولكن نستطيع أن نتعلم من تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقدمت الكثير لحركات المقاومة. يمكن لحركات المقاومة أن تستفيد من هذا العصر الماسي أو الذهبي لكي أن تسجل الانتصارات وأن يكون لها فعل وردة فعل في العقول العربية كي تحرضها على هذه النظم، وخاصة أن النظم العربية غالبية النظم العربية التابعة للقوى الرجعية العربية هي أساءت إلى شعوبها، أساءت إلى 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 النظام الاجتماعي العام، مما أدى إلى الانهيار وأدى إلى هذا التهالك الذي تعيشه كافة الدول العربية التي تصبح بأن التصنيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي يمكن أن يضيف إليها المزيد من القوة. وهذا الأمر زيف، هؤلاء يعتقدون بأنهم بحال طبعوا يستطيعون أن يكون في الأعوام القادمة هم ضمن الرقب الجديد للنظام العالمي الجديد، ولكن على هذه النظمة الرجعية العربية وعلى الشعوب العربية الصامتة الآن في كثير من هذه الدول
أنها تعلم بأنها سوف تكون مشروع استعباد وعليها أن تتحرك بسرعة قبل أن يصل إلى هذه النقطة حيث لا يوجد شيء إن كان على مستوى المقاومة أو إن كان على مستوى المواجهة، لأن القضايا الإقليمية والدولية شائكة ومعقدة وعلينا أن نتسابق مع الوقت قبل أن يصلهم إلى ما يريدون إلى مبتغاهم وهو السيطرة على المنطقة برمتها.
نعم دكتور ناجي أمهز الخبير في شؤون الغرب آسيا، شاكر لكم الحضور وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى، مع السلامة عزيزي الكريم. نعم أعزائي الكرام، وهناك رسالة أخيرة عبر الواتساب من صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
جميع الدول العربية السائرة في التطبيع مع الكيان الصهيوني باستثناء دول محور المقاومة، لكن ما العمل؟ يجب على شعوبها أن تحاسبها. وشكرا لكم واللقاء القادم.
نعم شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على رسالته. وأعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من أرض المقاومة، وحمل عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع. ألقاكم في لقاء أخرى إن شاء الله، تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم مع النتاجات الشعرية لشعراء أهل المودة، والتي وقع اختيارنا منها لهذا الأسبوع على النتاجات الشعرية لشاعر أهل البيت المصري المعاصر سيد سليم سلمي محمد. ندعوكم للمتابعة. أيها الأطائب، سيد سليم سلمي محمد عضو اتحاد كتاب مصر وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وهو عضو النقابة العامة للإعلام الإلكتروني وصاحب مركز سيد سليم للدراسات والأبحاث ومديره، حاصل على الدكتوراه الفخرية عن الخدمة في الدعوة الإسلامية والأدب عام 2012، عضو مؤسس لموسوعة الشعر العربي بالمغرب، وحاصل على الليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام 1988 ودبلوم الدراسات الإسلامية. من مؤلفاته الشعرية والنثرية نفثات روح عام 1997، أصداء نفس عام 2011، روض الأحاسيس في التعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام، ديوان شعر صدر عام 2013، أحلى 20 قصيدة في حب أهل البيت عليهم السلام، حب السادة أهل البيت عليهم السلام بين التشيع والتصوف والتطرف، وأيضا أهل البيت بين الروافض والنواصب عام 2010، وهي كما نرى مؤلفات يجمع فيها المؤلف بين الجانبين الفكري والعاطفي المعبر عن حب أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله،
أعزائنا الكرام، لا يمكن لأي مسلم من أي مذهب كان إذا تحرر من التعصب وفتح قلبه على آيات القرآن الكريم إلا أن يستجيب لدعوة الله عز وجل في كتابه المجيد بالتقرب إليه بمودة أهل بيت النبوة والرحمة المحمدية عليهم السلام وحبهم، إذ إن محكمات الآيات الكريمة قد دعت العباد لذلك بأصرح العبارات، وجاءت سيرتهم المعطاء مصدقة لمحكمات الكتاب، فهم عليهم الصلاة والسلام المطهرون الذين يهدون إلى الله بأقوالهم وفعالهم ويبينون للناس بأخلاقهم السامية دعوة ربهم الأعلى تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة نتلمسها أيها الإخوة والأخوات بوضوح في نماذج الأشعار التي اخترناها لحلقة هذا الأسبوع من نتاجات شعراء أهل المودة، وهي لشاعر مصري معاصر هو الأستاذ سيد سليم سلمي محمد، المولود في محافظة أسيوط سنة 62 و900 و1000 ميلادية، والحائز على شهادتي البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الأزهر ودبلوم الدراسات الإسلامية. والأستاذ سيد سليم هو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وكذلك رابطة الأدب الحديث، والمشرف على صفحة أدب وثقافة في جريدة صوت الحقيقة المصرية، وقد طبعت له دواوين شعرية عدة، منها ديوان نفحات قلب في حب أهل البيت عليهم السلام، وديوان أحلى 20 قصيدة في حب أهل البيت عليهم السلام، وقد طبع الأخير أكثر من مرة. أعزائنا، عن تميز قصائد الشعر المصري المعاصر سيد سليم سلمي بالبساطة في التعبير والوضوح في المعاني، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي.
أيها الأحبة، رحبوا وإياكم بالدكتور نزار بني المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر المصري المعاصر سليم سلمي محمد تميزت قصائده الشعرية بالبساطة في التعبير وكذلك الوضوح في المعاني وابتعاده عن التعقيد في الألفاظ والمعنى، خاصة في أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت، كيف تقرؤون ذلك؟
حقيقة الشاعر العربي المصري سليم سلمي محمد هو واحد من الشعراء المصريين المعروفين، وهو حافظ القرآن الكريم طبعا منذ طفولته في قريته، وقد التحق مع فؤاد الأول الأزهري في أسيوط، ويحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر في أسيوط ودبلوم الدراسات العليا الإسلامية، أيضا معروف كعضو رابطة الأدب الحديث وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد كتاب العرب على الإنترنت وعضو رابطة الأدب الإسلامي، تولى الإشراف على صفحات الأدب والثقافة في جريدة صوت العروبة، يلقب بلقب جميل طبعا ومحبب، وهو أنه شاعر آل البيت. طبعا له العديد من الكتب والدواوين المعروفة، له نفحات روح، وله أحلى 20 قصيدة حب في آل البيت، وله كتب هامة بحثية هامة مثل الجماعات المتطرفة، معايشات وحوارات، له كتاب عن حب السادة آل البيت بين التشيع والتصوف والتطرف. طبعا هو شخصية معروفة في مصر الشقيقة والوطن العربي والعالم الإسلامي، كما تفضلت، ويمتاز في شعره بأسلوبه البسيط والمحبب والبعيد عن الغموض. هناك قصائد يعني هامة وجميلة تدخل يعني طبعا مسمى حب آل البيت كما قلنا، فهو يقول مثلا في مدح آل البيت: صلى عليكم إله العرش ما طلعت شمس وما أطرب العشاق غريدوا، يا سادتي في هواكم طاب مشربنا وطاب في الحب تنغيم وترديد، أحبكم يا شادتي والحب مركبتي فيها مسيري وكل الحب تجديد، وأنتم في كتاب الله أعلمنا وفي سلوككم رشد وترشيد، ملاذكم حسنكم دستوركم أبدا ما فاتكم من تراتيل وتجويد، وأنتم الراية الشماء تجمعنا ونستغل فترضان المساعيد، فأشبه من بحار الحب عاطفتي. هيا كرام وسادات وأجهود، وأنهلوني عذبا من مواردكم، كيما أطيب وتأتين الأناشيد. ما زينة القول إلا في محاسنكم، أين الملوك وأين القارئ الصيد؟ فكل حرف له في القلب موضعه، وكل معنى له في القلب تمجيد. ما الحب إلا هواكم عند ذائقه، ما الجاه، ما المال، ما الأنساب، ما الغيد. عند الحديث أرى الإلهام يسبقني، فيسبق القول تحميه المسانيد. يا سادة وهب الأكوان نافلة من العطاء، لها في الكون تخليد.
أحسنتم. طيب دكتور، ما تفضلتم به من أبيات شعرية واضح كل الوضوح، المعنى، البساطة، فمها القاسي والداني. برأيكم لماذا استعمل هذا الأسلوب الواضح والبسيط في كتابة هذه الأبيات الشعرية وغيرها؟
طبعاً يعني هو ينهل مفرداته من موروث ثقافي وفكري أدبي تربى عليه في بيته أولاً وفي بيئته وفي جامعة الأزهر، وله مواقف مشهودة يعني خافته قدته أن يرى المشهد ديني في مصر مثلا وضوح أكثر وبيان ناصع فرق بين الحق والباطل. كثير من مؤلفاته مثلا ومواقفه نراه تصدى لأولئك الذين تبنوا الفكر التكفيري، وتصدى لهم وناقشهم في حوارات كثيرة. فهو إنسان نبيل، وكما قلنا ينهل من الثقافة العربية جميلة لها مفرداتها الآسرة والبسيطة والواضحة.
أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعين الأعزاء، من أشعار الأديب والباحث المصري المعاصر سيد سليم سلمي محمد التي يخاطب فيها أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، قصيدة ذات طبيعة مدحية يغلب عليها الجانب العاطفي الصادق، ويقرر فيها أن المديح لا يليق إلا بحق أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المديح الذي يجمع فيه الشاعر بين العاطفة الفوارة الحقيقية وبين العقل والمنطق والاقتناع بأحقية أهل بيت النبوة عليهم السلام، كما نشهد ذلك في قول الشاعر: القول يعذب فيكم والأناشيد، من لذة الوصل تأتين التغاريد. ما زينة القول إلا في محاسنكم، أين الملوك وأين القادة الصيد. فكل حرف له في القلب موضعه، وكل معنى له في العقل تمجيد. لولا الهنا وسماء الحب تمطرنا، ما كان للشعر بين الناس ترديد. ما الحب إلا هواكم عند ذائقه، ما الجاه، ما المال، ما الأنساب، ما الغيد. عند الحديث أرى الإلهام يسبقني، فيشرق القول تحميه المسانيد. فينتشي الكل من أحبابكم طربا، وينثني هربا ظل وعربيد. كم قد قطعنا بسيف القول ألسنة، لها جدال وتحريف وتهديد.
Thank you.
علما أعزائنا الأفاضل أن في الأبيات الثلاثة الأخيرة إشارة إلى ما ورد في الأحاديث النبوية أن الله يسدد من ينشئ الشعر في مدح أهل البيت النبوي عليهم السلام، كما أن فيها إشارة إلى استناد هذا المدح إلى صحاح الأحاديث الشريفة المسندة. ويشير الأستاذ سيد سليم سلمي من مصر في القصيدة ذاتها إلى التلازم بين القرآن الكريم والعترة النبوية عليهم السلام، مستلهما من حديث الثقلين المتواتر قوله، وهو يواصل مخاطبتهم مادحا إياهم محتجا لهم بالأدلة والبراهين، داعيا الله تعالى أن ينير قلبه بحبهم وموالاتهم، فهم الراية الخفاقة الشماء، داعيا الله تعالى بحقهم أن يرزقه شفاعتهم وأن يجود عليه بوصلهم في الدنيا والآخرة. يعبر الشاعر سيد سليم سلمي في هذا المجال ويقول: وأنتم بكتاب الله أعلمنا، وفي سلوككم رشد وترشيد، ملاذكم حسنكم دستوركم أبدا ما فاتكم من تراتيل وتجويد، وأنتم السنة الغراء نشهدها من قولكم فعلكم تأتي الأسانيد، وأنتم الراية الشماء تجمعنا ونستظل فترضان المساعيد، فأشبعوا من بحار الحب عاطفتي، أيا كرام وسادات أجاويد، وأنهلوني عذبا من مواردكم كيما أطيب وتأتيني الأناشيد، من بوصلي لأحيا في رحابكم، فوصلكم سادتي عز وتسويد، زوروا بربكم قلبا لعبدكم، فإن أجبتم فهذا حقا العيد، صلى عليكم إله العرش ما طلعت شمس وما أطرب العشاق غريد. أعزائي الأفاضل، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران القسم الاجتماعي والثقافي خالص الدعوات، تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
وما سألت
إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلته. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك